الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 132. حاصل هذه المسألة بشكل موجز هكذا: كان إذا كان البائع مغبونا والمشتري هو الغابن، وفسخ البائع المغبون ووجد أن المشتري الغابن قد تصرف في العين، تصرفه هو بأحد أشكال ثلاثة: تارة يكون بنحو النقيصة، مثلنا بالرز وأكل كيلوين من 10 كيلوات كيلوان كله، وأخرى بالزيادة، وثالثة بالمزج. أما إذا كان التصرف بالنقيصة تحدثنا عنه وانتهينا، قلنا على أنه يأخذ قيمة، هو قال عبر السيد الماتن يأخذ أرش النقيصة، عبارة مجملة قلت أنا، يعني المقصود قيمة النقيصة لا من الثمن، لا القيمة السوقية، لأن البيع قد انفسخ. هذا زين، هاي الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا تصرف المشتري الغابين بنحو الزيادة، هنا كلامنا كان، قلنا التصرف بنحو الزيادة له أشكال أربعة. فتارة يتصور بكون الزيادة صفة محضة من دون أن تكون مشوبة بالعين، كما إذا فرض أنه غسل الثوب مثلا من هذا القبيل، وأخرى يفترض أنه لا، بنحو الزيادة المشوبة بالعين، كما إذا فرض أنه صبغ الثوب لأنه غسله، لا إذا غسله زيادة ما صار مشوبة بالعين، لا وإنما صبغه. ذني الحالة الأولى والحالة الثانية. الثالثة والرابعة ما إن شغل بهن الآن، ذكرناهن فيما سبق، الآن ما إن شغل بهن. خب، إذا فرض في هاتين الحالتين، يعني إذا كانت الصفة التي أحدثها المشتري المغبون كانت صفة غير مشوبة بالعين، غسل الثوب لا أكثر، أو مشوبة بالعين صبغ الثوب، في مثل هذه الحالة قلنا المهم هو إهنانة. وصلنا تقريبا إلى هنا، تقريبا في مثل هذه الحالة قلنا هذا الذي صنعه المشتري تارة يفترض أنه لا قيمة له، لا مالية له، كما إذا الثوب غسل مو بالغسالة لا جو المطر، وأخرى يفترض أن هذا الذي قام به كان له مالية. في هاتين الحالتين، وهناك طبيعي إذا كانت له مرة بالي يفترض على أنه لا مالية له، ومرة يفترض له مالية. هذا إذا له مالية، مرة بفعل المشتري هذا حدث الشيء، أو مرة لا بفعل المشتري. إذا الأول إذا كان ماذا؟ لا بفعل المشتري. الثالث يعني يصير إذا كان بفعل المشتري. أما إذا فرض، المهم هو إهنا، أما إذا فرض هذه الزيادة التي تحقق، كلام نويا في الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني إذا افترضنا على أنه الزيادة لم تكن لها الزيادة كانت من دون مشوبة بالعين أو مشوب كغسل الثوب قلنا أو مشوبة بشيء من العين كصبغ كلامنا إهنا صبغ الثوب. خلي نضبط محل الكلام إهنا في مقام بيان الحكم. هكذا ذكر قدس سره مرتان يفترض أن هذه الزيادة لا مالية لها، وإذا لا مالية لها فلا كلام. يرجع المشتري الثوب إلى البائع والبائع لا يدفع له شيئا لأن هذه الزيادة التي صنعها المشتري لا مالية لها. وأما إذا فرض أنه كان لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، شلون هذا؟ لها مالية وليست بفعل، قلنا مثل الخل إذا ازدادت حموضته في ملك المشتري من دون أن يصنع المشتري شيئا، هذا هم ما تتكلمنا عنه. قلنا يوجد خلاف في هذه القضية، فيمكن أن يقال على أنه المشتري لا يستحق شيء لأن صفة الحموضة تتبع العين، انتقلت إلى البائع فالحموضة الزائدة تكون علما للبائع وهي حصلت بشكل عفوي. هذا احتمال قلنا، واحتمال ثاني وبينا منشأ الارتكازات إلى آخر. والاحتمال الثاني أن يفترض على أنه من حدثت في ملكه تكون، وقلنا المرتكزات تكون هي راجعة إليه وتابعة إليه، قلنا المرتكزات العقلائية لا يبعد أن تساعد على هذا. هذا كل ذكرنا ترى فيما سبق وهو تكرار. المهم الشق الثالث الذي أريد أن أذكره وهو ما إذا فرض أن الزيادة كان لها مالية وكانت الزيادة بفعل المشتري. مثل من؟ بفعل المشتري هذه أم زيادة مالية؟ كخياطة الثوب، هي قطعة قماش كان والمشتري خاطها خوش خياطة همات، فهذه زيادة حدثت في ملك المشتري. فإذا فسخ البائع فهل يستحق المشتري مقدار قيمة الخياطة؟ الكلام هنا، محل الكلام هنا. وأقرأ لكم عبارة المتن شوية، العبارة إيه ما أدري شوية بيها تأمل ما بيها ما أدري، خل أقرأها وأشوف شنو شلون في هذا الذي هو هذا الشق الثالث الذي قاعد نتكلم به. وإن كانت لها مالية، هذه السيادة الذي حدثت في ملك المشتري وكانت بفعل المشتري الذي قلنا هي مثل الخياطة، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة، الفاسخ من هو؟ البائع، وجه لكنه ضعيف، والأظهر أنه لا شيء للمشتري. العبارة شو ثقيلة أشوفها، هذا فرد قضية رعبائية مو أنه هذا. لو أنا كنت أريد أن أكتب العبارة هكذا أكتبها، وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري ففي كون الصفة للمشتري واشتراكه مع الفاسخ في القيمة وجه. على أي حال مو مهم هذا، قلت قضية ترتبط بالعبارة. إذن محل كلامنا هنا خلي يصير، خنعيف العبارة الآن، الكلام أن البائع الغاب انفسخ ووجد أن المشتري الذي هو الغاب عند قطعة القماش كانت باع للبائع قطعة قماش، وإذا بقطعة القماش قد خاطها خوش خياطها ما تقلنا خاطها المشتري ثوبا، إذا فسخ البائع هل يستحق المشتري قيمة الخياطة؟ كلامنا هنا في مثل هذه الحالة جيد. وقع الكلام من هذه الناحية، وقبل وطبيعة السيد الماتن اختار بالنهاية اختار لا يستحق شيئا وفاقا لصاحب الجواهر وخلافا للشيخ الأعظم والشيخ النائيني. إذن المسألة محل أي في مسألة خياطة الثوب وفسخ البائع. فالسيد الماتن مع صاحب الجواهر قال لا يستحق، والشيخ الأعظم والنائيني وأقرأ الآن إن شاء الله عبائرهم. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، إحنا ترى محاضرتنا جديدة من الآن، ذاك كله كان تكرار. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقول ما المقصود من أن المشتري يستحق قيمة الخياطة؟ هل يعني أنه يستحق جزءا من الثوب في العين بمقدار ما يعادل الخياطة؟ هذا المقصود حين النزاع، هذا المقصود. جماعة قالوا نعم يعني في العين، وجماعة قالوا لا، الجواب كلا، لا ليس كلامه في العين، العين لا لا يستحق فيها المشتري شيئا، العين كاملة تكون علما للبائع، فسخ يرجع كامل الثوب للبائع. وإنما الكلام في قيمة الثوب، قيمة الثوب هل يستحق جزءا منها المشتري بمقدار ما يعادل الخياطة؟ فإذا قيمة قطعة القماش من دون خياطة 10، مع الخياطة 12، يعني شقد؟ سدس. مو هيك يستحق هذا لكن وين يستحق المشتري السدس؟ لا في الثوب، سدس الثوب، وإنما سدس القيمة. فالكلام هنا محل الكلام. خب هذا جيد. وأيضا أذكر شيء قبل أن نبين كلمات الأعلام، المقصود في هذا النزاع حينما يقال هل يستحق المشتري أو لا، فيما لو فرض أنه خاطها وهي مملوكة له كما في محل كلامنا، ثم فسخ البائع، هنا الكلام يستحق المشتري شيئا أو لا. وأما إذا فرض أنه خاطها وهي ليست ملكا له، كما لو فرض أنه شاهد قطعة قماش وتخيل، تخيل شنو تخيل؟ أنها له، اشتباهان التي له قطعة قماش أخرى، أو هو خاط هذه القطعة اشتباها، في مثله أو عمدا لا اشتباها، فمرة عمدا مرة اشتباها. في مثل هذه الحالة يعني إذا كان عمدا أو اشتباها، هل يأتي ذاك الكلام أن المشتري يستحق؟ الشخص يستحق، الشخص بس لا تقول مشتري بعد، إذا اشتباها شخص، هل يستحق ذلك الشخص قيمة الخياطة في الثوب؟ في إيه؟ الجواب كلا كلا، لأنه حينما خاط القطعة لم يخط في ملكه وإنما في ملك الغير اشتباها. ومن قال لك تشتبه؟ ومن قال لك تشتبهت وأنا لم أقل لك أصنع هذا الشيء؟ أنا ما قايل لك، بخلاف ما إذا كانت ملكه، فإن مقتضى ملكيته جواز أن يخيطها. أما إذا لم تكن ملكا له بل تخيل أنها ملكه أو عمده، هنا لا يستحق شيئا. إذن خلينا نضبط، خلي نضبط محل الكلام. هذا النزاع مو بعض مرات واحد يشوف هاي المسألة ويرى أن بعض الفقهاء قال يستحق المشتري القيمة في يستحق ما يقابل الخياطة في القيمة، في قيمة الثوب. يصور حتى في حالة الاشتباه إذا خاط في غير ملكه اشتباه هم أيضا لا يا أخي، التفت، محل الكلام منحصر بما إذا خاط المشتري في ملكه ثم فسخ البائع. هنا يأتي الكلام، هل يستحق المشتري ما يقابل الخياطة في القيمة؟ طبيعي قلنا لا في الثوب. الكلام هنا بعد أن صنع الخياطة في ملكه، أما إذا لم تكن في ملكه لا يستحق شيئا بلا كلام. هذه فرد قضية جانبية يجدر الالتفات إليها. وبعد اتضاح أن محل الكلام ينحصر ما إذا خاط صنع الخياطة أوجد الخياطة في ملكه، وملك بعد لا تقول لمن قال أنت تشتبه، هو في ملك بعد، ثم بعد ذلك فسخ المشتري، قلنا المسألة محل كلام. فسخ البائع أحسن، قلنا المسألة محل كلام. الشيخ الأعظم والنائين ذهبا إلى أنه يستحق. أقرأ عبائرهم لا بأس بذلك. يلتفت واحد أنه وين هذه القضية موجودة. هكذا ذكر الشيخ الأعظم في الجزء الخامس صفحة 195: وإن كان التغير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة فالظاهر ثبوت الشرك فيه بنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين معها، يعني مع الزيادة، ولا معها، وتؤخذ النسبة. هكذا ذكر قدس سره. وطبيعي هو فارض السؤال الآن حكمية محضة بالأولى إذا فرض بالأولى إذا فرض أنه كان مثل خياطة الذي ليست هي حكمية محضة. هذا بالنسبة علما، فإذا أثبت الشرك بنسبة تلك الزيادة. الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثالث من المنية، منية الطالب، صفحة 148 هكذا قال: وأما لو كانت الزيادة بفعل من الغابن فيصير شريكا، يعني الغابن يعني المشتري مع المغبون، فإن كون الزيادة أثرا لفعله يوجب أن يملكها العامل. أتى بالدليل همات، يعني هذه الزيادة حصلت بسبب فعل هو المشتري وفي ملك المفروض، بس أنا أقول أن في ملك أوضح يصير، فإذن يستحق. هذا ما أفاده العلمان. نجي إلى صاحب الجواهر والسيد الخوي، صاحب الذي بالعكس قال لا يستحق شيء، وين ذكر؟ في الجزء 23 صفحة 46 قال: وزيادة القيمة إنما كانت بصفة راجعة إلى المال بنفسه، وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركتان. إذن نفى مسألة أنه يشترك في القيمة، في العين أو في القيمة. السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الرابع صفحة 291 ذكر ما نصه، ولكن التحقيق أن الوصف غير قابل لأن يقابل بالمال، وإن كان موجبا لزيادة قيمة الموصوف فيكون في الحقيقة من قبيل الزيادة، من قبيل زيادة القيمة السوقية التي هي أمر اعتباري. إذن المسألة خلافية من هذه الناحية كما أوضحنا. بعد هذا نأتي ونقول: قد يوجه هذا الرأي الذي ذهب إليه صاحب الجواهر والسيد الخوئي، ولعله هو مقصود السيد الخوئي ما أدري، أنا أبينه وأشوف شنو شلون يوجه ذلك، بأنه إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية نجد أنها قاضية، يعني المرتكزات العقلائية، أن الزيادة تكون بلحاظ قيمة الثوب وليس بلحاظ نفس صفة الخياطة، فالمرتكزات لا تقول صفة الخياطة قابلها صار لها، لا لا كذا مقدار، مرتكزات لا تقول أن صفة الخياطة لها تقابل بكذا مقدار من المال، وإنما الزيادة تصير في من؟ في قيمة الثوب. قيمة الثوب حينئذ ترتفع، لا أن نفس الصفة يكون في مقابلها الزيادة، فإذا على هذا الأساس الصفة لا تقابل بالصفة لا تقابل بالمال. جيد، وهكذا نقول شدة الحموضة، إذا صنع حموضة زائدة، يعني صنع فد شيء الذي الحموضة ارتفعت حموضة الخل، فنقول قيمة الخل ارتفعت، لا أنه شيء يكون في مقابل الحموضة الزائدة. هكذا قد يوجه هذا الرأي، وفي المقابل قد يرد ويقال إذا كانت الصفة لا تقابل بالمال حسب المرتكزات العقلائية فلازمه أن شخصا ثالثا لو أزال شدة الحموضة الذي هي صفة إيجابية في الخير إجا وأزال شلون أزالها أزال صفة شدة الحموضة لازمه في مثل هذه الحالة لا يغرم شيئا لأجل أن زيادة الحموضة لا تقابل بالقيمة وبالمال وهذا مخالف للوجدان من صنع هكذا لا يغرم هذا مخالف للوجدان إذن كيف نوفق بين ما ذكرناه أولا في توجيه ما ذهب إليه سيد الخوي وصاحب الجواهر من أن المرتكزات تضع الزيادة مقابل هو الأصل الثوب لا أن زيادة القيم لا أن الزيادة تكون مقابل الصفة كيف نوفق بين هذا وبين الثاني النقض وهو على أن الزيادة إذا لم تقابل بمال لازمه أن من أزال هذه الصفة صفة الحموضة الزائدة لا يغرم شيئا لأنها لا تقابل بشيء كيف التوفيق هذا نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.